بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد بن عبد الله أرسله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء في هذه السلسلة من القراءة في تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله لآيات الصيام، وذلك في كل يوم أربعاء إن شاء الله في بعد المغرب في مثل هذا الوقت. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا شك أيها الإخوة أن الاجتماع في بيت من بيوت الله لتلاوة كتاب الله عز وجل ومدارسته أن هذا من أفضل الأعمال، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذا فضل عظيم لكل أناس اجتمعوا هذا الاجتماع، وإذا كان هذا الاجتماع في هذا المسجد النبوي الشريف فإن هذا فيه فضل آخر وزيادة، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا المسجد لعلم يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على حلق العلم وحلق الذكر، وأن نتعاهد العلم والتعلم بما جاء في كتاب الله عز وجل وبما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والآن نبدأ في بداية هذه الحلقات لقراءة هذه الآيات من سورة البقرة، وهي آيات الصيام، فتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآيات. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. يقول الشيخ رحمه الله: يخبر تعالى بما من الله به على عباده بأن فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان، وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصيتم بها. ثم ذكر
هنا ذكر الله تبارك وتعالى في أول هذه الآيات نداءه لأهل الإيمان، وذلك لعظم الأمر الذي سيلقى عليهم. وهذا النداء نداء المؤمنين في كتاب الله عز وجل ورد في 90 موضعا، وذلك أن الله عز وجل يذكر في هذه النداءات الأمور العظيمة أو النواهي العظيمة، فذكر ذلك سبحانه وتعالى في 90 موضعا من كتابه جل وعلا. وإذا صدر الله عز وجل الآية في النداء فهذا دليل على أهمية هذا الشيء الذي يريده من عباده جل وعلا. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فلهذا ينبغي على العبد أن يتنبه لعظم المنادي جل وعلا، فالذي يناديك هو ربك سبحانه وتعالى الغني عنك وعن عبادتك، ومع ذلك يناديك بهذا النداء وبهذا الوصف وهو الإيمان، وأن هذا تشريف للمؤمنين أن الله عز وجل يناديهم ويترفق بهم ويرحمهم ويتلطف بعباده ويقول لهم هذا التوجيه الرباني الكريم: يا أيها الذين آمنوا، فوصفهم باسم الإيمان الذي هم متصفون به. وذلك أن من لوازم هذا الإيمان الذي أنتم متصفون به أن تمتثلوا أوامر الله عز وجل وأن تجتنبوا نواهيه، وإذا فرطتم في ذلك فإنه يضعف من إيمانكم بقدر ما تركتم من هذه الأوامر أو ارتكبتم من هذه النواهي. فالمؤمن إذا سمع ربه جل وعلا يناديه وينادي المؤمنين فعليه يتصور بأنه هو أول من يوجه له هذا الخطاب، وأن ربك عز وجل يناديك باسم الإيمان ليأمرك بأمر أو ينهاك عن نهي، فيكون المؤمن متحملا لهذه المسؤولية العظيمة التي يتضمنها هذا الإيمان الذي هو عليه. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، ثم أخبر بما تضمنه هذا النداء بأن قال: كتب عليكم الصيام. كتب عليكم أي فرض عليكم الصيام، ففرضه الله عز وجل، وهذه الفريضة هي الفريضة التي نعيشها الآن، والمقصود بذلك هو صيام شهر رمضان. وإن كان أول ما فرض هو صيام عاشوراء، ثم لما فرض رمضان ترك، يعني عاشوراء أي ترك وجوبه وصار سنة، فليس هناك شيء من الصيام ركن من أركان الإسلام إلا صيام رمضان، فهو الركن الرابع من أركان الإسلام، وفرضه الله عز وجل في السنة الثانية من الهجرة. والصيام هو الإمساك في اللغة، وقال صام أي أمسك، ومن ذلك قول الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة، أي ممسكة عن الجري وخير غير ممسكة. وأما في الشرع فهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، تعبدا لله تعالى، الإمساك عن المفطرات، وذلك يشمل المفطرات المتفق عليها والمختلف فيها. ومن طلوع الفجر الصادق ينتفي بذلك الفجر الكاذب، وهو الذي يخرج النور الذي يخرج جهة المشرق قبيل الفجر الصادق، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في عدة أحاديث، فقال لا يغرنكم في صيامكم هذا الضوء المستطيل حتى يستطير، يعني حتى ينتشر، لا يغرنكم في صيامكم هذا البياض المستطيل، لأنه يكون مستطيلا، هذا هو الفجر الكاذب. ولا أذان بلال، فإن بلال يؤذن بليل حتى يستطير، أي حتى ينتشر، وذلك حينما يؤذن ابن أم مكتوم، قال صلى الله عليه وسلم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر الصادق، وذلك أنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. والآن كفي المسلمون ذلك بواسطة ضبط الأذان والمواقيت المعتبرة في ذلك من ترائي الفجر الصادق أو الكاذب. كتب عليكم الصيام، فالله عز وجل فرضه على هذه الأمة، وإن كان كما سلف أن الصيام كان فرض تدرجا، وذلك أن أول ما فرض من الصيام يوم عاشوراء، ثم فرض صيام رمضان ولكنه على التخير، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. ثم جاءت المرحلة الثالثة، وهي المرحلة الشديدة، وذلك أن من نام فإنه يجب عليه أن يمسك من ليلته ومن غده، فشق ذلك على الصحابة، فأنزل الله عز وجل الآية الأخيرة في هذه الآيات أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالخيط الأبيض والخيط الأسود هما بياض النهار وسواد الليل، فإذا تبين، وذلك إنما يكون عند طلوع الفجر الصادق، أما الفجر الكاذب الذي يخرج قبله بقليل فإنه لا يتبين فيه الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وإنما يكون ضوءا مستطيلا جهة طلوع الشمس، أما هذا فإنه يكون مستطيرا أي منتشرا من الشمال إلى الجنوب، وذلك بأنه يحتوي على جهة المشرق كلها، فحينئذ يمسك المسلمون عن الأكل وعن الشرب وعن جميع المفطرات إلى الليل، وذلك بغروب الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا، إذا أدبر النهار من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. إذن هذه المراحل التي مر بها فرضية الصيام على هذه المراحل الأربعة، ثم استقر الأمر على ما عليه المسلمون من العهد الأول بأن الصيام يكون من طلوع الفجر الصادق، وحينما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. وهذا كما سلف هو الصيام الواجب على كل مسلم بالغ قادر، على كل مسلم بالغ قادر، وهو كما سلف ركن من أركان الإسلام. وأما ما سوى ذلك فإنه يجب بسبب كالكفارات والنذور، وأما صيام التطوع فإنه وإن اختلف فضله إلا أنه يبقى بأنه ليس فرضا، إلا كما سلف إذا أوجبه الإنسان على نفسه بسبب كالكفارات والنذور. وصيام التطوع لا شك أنه متنوع كصيام الست من شوال، وصيام يوم وإفطار يوم، وصيام الاثنين والخميس، وصيام أيام البيض، وصيام يوم عرفة، وصيام العشر من ذي الحجة، وصيام عاشوراء، فهذه من أنواع صيام التطوع. والذي ذكره الله عز وجل هنا هو صيام الفرض، وهو صيام رمضان. قال سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن ذكره سبحانه وتعالى بأن الصيام فرض على الذين من قبلنا، هذا أولا فيه تسلية لهذه الأمة، وإنكم لستم أنتم الوحيدين الذين وجب عليكم الصيام، وإنما كان مفروضا على الذين من قبلكم. والإنسان إذا صار الأمر الثقيل على الناس من حوله فإنه يخفف ذلك عنه، كما قالت الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي في رثائها لأخيها صخر. والمعنى بأن الإنسان إذا كانت المصيبة أو إذا كان التكليف عاما فإنه يتسلى بمن حوله. والثاني أيضا في الحكمة من ذكر فرضيته على الذين من قبلنا أن فيه حث وإغراء وترغيب لهذه الأمة بأن يقوموا بما فرض عليهم، لأن الأمم الماضية كثير منها قد فرط في ذلك وقد تكلفوا تكلفات في صيامهم ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا جعل الله عز وجل هذا الصيام محدودا، فلا يجوز أن يتقدم بيوم أو يومين إلا لمن كان له صيام معتاد له، ولا يجوز أيضا أن يصام اليوم الذي بعد أيام الصيام وهو يوم العيد، وذلك من أجل أن لا يزاد في هذه العبادة لا قبلها ولا بعدها، فتبقى كما فرضت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بيديه مرة إلى 30 ومرة إلى 29، والمعنى بأنه لا ينقص عن 29 يوما ولا يزيد عن 30 يوما. فإذا وصل إلى اليوم 29 فالرؤية الهلال فإنهم يفطرون، وإذا لم يرى وحجبه حاجب من غيم أو غبار أو نحو ذلك فإنهم يتمون العدة 30 يوما. فالشارع الحكيم قد ضبط بداية الشهر ونهايته كما ضبط بداية اليوم ونهايته: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكما سلف بأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وضح ذلك توضيحا بينا، فقال: لا يغرنكم في طعامكم وشرابكم أذان بلال، فإنه يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ومن تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم لضبط هذه العبادة حيث لا يزاد فيها أنه صلى الله عليه وسلم حث على السحور ورغب فيه، وهو أكلة السحر يعني قبيل طلوع الفجر الصادق يعني قبيل الأذان الثاني. فالسحور سنة، جاءت الأحاديث المؤكدة على فضيلتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام من قبلنا أكلة السحر. وقال صلى الله عليه وسلم: هلموا إلى الطعام المبارك يعني السحور. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. فالسحور يسن تأخيره كما أن الفطر يسن تقديمه. فقال صلى الله عليه وسلم: وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أي أنه في حكم المفطر أو أن عليه أن يفطر ولا يؤخر ذلك، ويقول انتظر المؤذن حتى ينتهي من الأذان أو يقول حتى نصلي المغرب، فإن هذا التأخير من شأن أهل البدع. أما أهل السنة فإنهم مستقيمون على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ممتثلين لها، قائمين عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور. وذلك أن هذا تأكيد لضبط هذه العبادة، فلا يزاد فيها لا في أيامها ولا في وقت كل يوم من الأيام. فهذا سياج رباني من أجل ضبط هذه العبادة، حتى لا يأتي مجتهد ويجتهد اجتهادا خاطئا فتضل الأمة بسببه. ولهذا جاءت النصوص صريحة في هذا، كما في هذه الآيات وكما سيأتي تفسيره، وكذلك أيضا الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ضبط هذه العبادة حتى لا يزاد فيها شيء ولا ينقص منها شيء، كما كتب على الذين من قبلكم. إذن علينا أن نكون خيرا من الأمم السابقة. هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، وهي آخر الأمم، وهي أفضلها عند الله عز وجل، ورسولها أفضل الرسل، وكتابها أفضل الكتب. علينا أن نعي هذه الفضيلة التي فضلنا الله عز وجل بها، ونستقيم عليها بدون زيادة ولا نقصان.
ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون، فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه. فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله، راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته والطاعات من خصال التقوى. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدومين، وهذا من خصال التقوى.
إذن ذكر الشيخ رحمه الله جملة مهمة فيما يتعلق بالتقوى في قوله عز وجل: لعلكم تتقون. إذن الحكمة من الصيام هي ما ذكرها الله عز وجل: لعلكم تتقون. ولعل من الله عز وجل واجبة، وأن هذا متحقق لمن فعل ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل. وذلك أن الصيام هو غاية ما يكون سر بين العبد وبين ربه جل وعلا، فلا يطلع على نية العبد إلا ربه سبحانه وتعالى. وذلك إن الشرائع الأخرى يمكن للإنسان أن يفعلها من أجل مراءة الناس ويتصنع لهم، كما قال سبحانه وتعالى عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما الصيام فإنه سر بين العبد وبين ربه، فلا يمكن لأحد أن يعلم ماذا يقصد هذا الشخص، أولا من حيث النية، من حيث النية، وإنه إنما أراد بهذا الصيام وجه الله تبارك وتعالى، وثانيا في قيامه بهذه الفريضة. فكل واحد يخلو بنفسه في مكان لا يطلع عليه إلا ربه جل وعلا، فقد يكون في بيت الخلاء، قد أغلق على نفسه الباب لا يطلع عليه أحد، ثم إذا تمضمض بالغ في إخراج ما تبقى من الماء من فيه، وهو في مكان يعلم من حاله أنه لا يمكن أن يعلم به أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا حينئذ وجه من وجوه كون الصيام سر بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، وسر أيضا من أسرار التقوى الذي لا يمكن للإنسان أن يفعل ذلك إلا وهو مراقب لربه جل وعلا، ويعلم يقينا أن الله عز وجل مطلع عليه وعالم بسره وعلانيته، فلهذا يبالغ في إخراج ما يبقى من الماء في فيه أثناء المضمضة أو بقية الطعام من سحوره ونحو ذلك. فهذا من الحكمة من فرضية الصيام، والله عز وجل أجمل ذلك بقوله لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. والشيخ رحمه الله ذكر هذه التي هي من خصال التقوى، التي هي من خصال التقوى، حيث قال فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه، ثم قال فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. ثم قال ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه، ومنها أن الصائم يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه، يعني من الصائم، المعاصي، كما جاء في الصحيح إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وتضييق ذلك إنما يكون بالصيام، فلا تهيج نفسه وتتهيج إلى المعاصي، وإنما يضعف جريان الدم في عروقه، فحينئذ تضعف همته إلى الشهوات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه له وجاء، أي أنه مانع له من انتشار شهوته وعدم قدرته على السيطرة عليها. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعاته، والطاعات من خصال التقوى، وذلك أن الصائم يدرك أنه في عبادة في كل يومه، لأنه بالليل تقوى بالأكل والشرب والنوم ونحو ذلك على صيام الغد، وإذا كان من الغد فإنه يتقوى في ما يتيسر له من الأعمال الصالحة في نهاره، وذلك أنه يرى بأن نفسه قد انكسرت عنايتها بالأمور التي تعنى بها في غير الصيام، فلا يكون اهتمامه بها كاهتمامه حال صيامه، فحينئذ تكثر طاعاته، وهذا أمر مشاهد معلوم. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء والمعدمين، فإنه إذا حس بالجوع أدرك أيضا أن هؤلاء الذين لا يجدون الطعام والشراب وما يكفيهم أدرك حاجتهم حقيقة ولمس ذلك من نفسه، وحينئذ يكون ذلك سبب في رحمته لهم وعطفه عليهم. وأيضا من ذلك العدل في هذه الشريعة، فإنها قد ساوت بين أفراد المجتمع المكلفين في هذا الأمر، فتجد أن الغني والفقير والخادم وسيده والرئيس والمرؤوس والذكر والأنثى كلهم يمسكون في لحظة واحدة ويفطرون في لحظة واحدة، لا يتقدم أحدهم على أحد، فهذا من تمام العدل من الله عز وجل في عباده في هذه العبادة العظيمة. وهذا أمر مشاهد وملاحظ، فتجد الناس مع كثرتهم في الحرمين مثلا أنه بمجرد أن يؤذن المؤذن الثاني في الفجر فإنهم يمسكون جميعا ولا يفطرون حتى يؤذن لصلاة المغرب، وكلهم على حد سواء، وهذا من تمام عدل الله تبارك وتعالى. وهذا لا شك أنه من ما يوجد خصال التقوى عند المسلم، فإن كان فقيرا فإنه أدرك أن هذا الغني صار مثله في هذه الحالة، وإن كان غنيا أو صاحب جاه وسلطان فإنه أدرك أن الله ألزمه أن يكون مثل أحد المسلمين وأنه يلتزم بما التزموا به جميعا. ولا شك أن الصيام له فضائل وخصائص، هذا الصيام وهو صيام شهر رمضان له فضائل عظيمة جاءت فيها النصوص من الكتاب والسنة، فمن الكتاب هذه الآيات التي بين أيدينا ونتدارسها، وأما السنة فإنه وردت فيه أحاديث كثيرة تدل على فضله، ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن هذه المضاعفات التي جاءت في هذا الحديث للأعمال تضاعف إلى 10 مرات، إلى 100 مرة، إلى 700 مرة، إلى أضعاف كثيرة، هذا في غير الصيام. أما الصيام فإن الله قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ومن أوفى بعهده من الله عز وجل. فإذا قال وأنا أجزي به فاعلم بأنه سيجزي على ذلك الجزاء الأوفى، وأن أجره لا يعد، وهذا غاية من كرمه سبحانه وتعالى على عباده. والله عز وجل علل ذلك فقال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فهذا يدل على أن المسلم عليه أن يكون خالصا صيامه لله عز وجل، صادقا في ابتغائه وجه الله تبارك وتعالى. وجاء أيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة في لفظ آخر إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. فهذا الحديث يدل على أن الله عز وجل تكفل لعباده بهذه الأمور، وأنه امتن عليهم بأن أبواب الجنة تفتح وأن أبواب النار تغلق وأنها تصفد الشياطين، وفي بعض الألفاظ مردت الشياطين فلا يصلون إلى ما يصلون إليه في غير رمضان. فهذا يدل على فضيلة هذا الشهر وكرمه ومنزلته عند الله عز وجل. وجاء هذا الحديث بلفظ إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فهذا أيضا يدل على أن أبواب الجنة تفتح وأن أبواب النار تغلق. ومن أهل العلم من قال أن ذلك فتحا حقيقيا وإغلاقا حقيقيا على ظاهره، ومنهم من قال هذا كناية عن قبول الله عز وجل للأعمال وكثرة ما يعتق من عبيده من النار في كل ليلة من هذه الليالي المباركة. وكذلك أيضا ما يدل على فضل الصيام ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فرمضان إلى رمضان مكفر للسنة كلها إذا اجتنبت الكبائر، وهذا من فضل الله عز وجل أنه يكفر الذنوب والسيئات في الصلوات الخمس، وذلك كل يوم، والجمعة إلى الجمعة وذلك كل أسبوع، ورمضان إلى رمضان وذلك في كل عام. وهذا من فضله وكرمه على عباده وفتح لهم باب الخير منه جل وعلا. وأيضا من ما جاء في فضله ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالريح من أجود بالخير من الريح المرسلة حينما يدارسه جبريل. فهذا دليل على فضل المدارسة لكتاب الله عز وجل في هذه الليالي والأيام المباركة، وذلك أن جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المدارسة ليست فقط حفظا وتلاوة، وإنما فيها زيادة وهي التعلم. ولهذا كما سبق في أول اللقاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا في صحيح مسلم. والمعنى حينئذ أن المدارسة فيها زيادة عن التلاوة والحفظ، وفيها تعلم الأحكام، وفيها تدبر القرآن، وفيها التأمل في المواعظ والأوامر والنواهي والزواجر وغير ذلك مما جعله الله عز وجل في كتابه الكريم. وهذا أيضا من أثر ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في جوده، وإن كان هو أجود الناس وأكرم الناس، إلا أنه في رمضان حينما يلاقيه جبريل ويدارسه القرآن فهو يزيد في ذلك. فشبهه ابن عباس بالريح المرسلة، والريح المرسلة التي يأتي منها الخير والمطر والغيث، فإن خيرها كثير عظيم. وهذا بالنسبة للخير الذي يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يبخل به ولا يظن به على أحد بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. من أيضا فضائل هذا الشهر ما جاء في الصحيح أن من أتى به من أتى فيه بعمرة كانت له كحجة، وفي لفظ كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل عظيم جعله الله عز وجل في هذا الشهر، وأن من أدى فيه عمرة فإن فضلها عند الله عز وجل كأجر الحجة أو كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد فريضة الحج إلا حجة الوداع التي كانت في العام العاشر وقبل أن يلحق بالرفيق الأعلى بنحو 90 يوما. فإذا كانت هذه العمرة تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت في رمضان، فهذا أيضا فضل عظيم علينا أن نفرح بذلك وأن نستبشر به وأن نحرص على أداء هذه العمرة. من فضائل أيضا هذا الشهر أن الله عز وجل خصه بصلاة قيام الليل جماعة، وأنه يشرع للمسلمين أن يؤدوا صلاة الليل والتراويح جماعة، فقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى إيمانا أي إيمانا بالله وإيمانا بما وعد به، واحتساب الأجر عند الله عز وجل، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة. وجاء أيضا في الحديث الصحيح: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة، كتب له أجر قيام ليلة. فإذا قمنا مع الإمام في صلاة التراويح حتى ينتهي، فإن الله عز وجل يكتب لكل واحد كأنه قام الليل كله، فيكتب له كأنه قام الليل من أوله إلى آخره. وهذا فضل عظيم من الله عز وجل. هذه الصلاة التي قد تستغرق ساعة مثلا، يكتب الله عز وجل كأنك قمت هذه الساعات من الليل. ولا شك أن هذه الصلوات جماعة إنما هي مشروعة في رمضان، فلا تشرع أن تصلى صلاة الليل جماعة إلا في رمضان، أما في غير رمضان فأنه لو صلي أحيانا لكن لا تتخذ سنة، فتضاهي هذه السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وليلتين ثم بعد ذلك تركها خشية أن تفرض على الأمة فلا يستطيعونها. ثم بدأ المسلمون يصلون أوزاعا، فلما رأى ذلك عمر رضي الله عنه قال: لو جمعناهم على إمام واحد. فجمعهم على أبي رضي الله عنه، فاستمر المسلمون على ذلك في أقطار الأرض كلها ولله الحمد. ولهذا روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: نور الله قبر عمر كما نور مساجدنا في هذه الصلاة. وقال رضي الله عنه، قال عمر رضي الله عنه لما حث الناس ورغبهم في ذلك، قال: نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه. والمعنى بأن هذا أمر كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تركه خشية أن يفرض على الأمة. ثم عمر رضي الله عنه رأى بأن اجتماع الناس على إمام واحد يكون سبب لائتلافهم وائتلاف قلوبهم وعدم تفرقهم، فصار ذلك سنة ماضية في هذه الأمة من ذلك العهد وإلى هذا العهد وإلى ما شاء الله عز وجل في آخر الزمان. إذن هذا إنما هو من ما يكون في فضائل هذا الشهر. من فضائله أيضا مشروعية الاعتكاف، مشروعية الاعتكاف، وسيأتي بيانه وإحكامه في آخر هذه الآيات، لكن مشروعيته وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف أول ما اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم اعتكف العشر الأواخر واستمر على ذلك، واعتكف نساؤه من بعده رضي الله عنهن، وما زال المسلمون يعتكفون، وهذا أمر فاضل، كما قال الأوزاعي وغيره ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان اعتكف العشر الأول ثم الأوسط لالتماس ليلة القدر، لما اعتكف العشر الأول قيل بأن الذي تطلبه أمامك، فاعتكف العشر الأوسط فقيل بأن الذي تطلبه أمامك، ثم اعتكف العشر الأواخر وبقي صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى لحق بالرفيق الأعلى. فهذا وإن كان من باب الجواز أنه يجوز للإنسان أن يعتكف، لكن الاعتكاف الفاضل المشروع الذي دام عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، لأن ذلك يكون سببا في التماس ليلة القدر، وأن من اعتكف هذه الأيام العشر الأواخر يعني فإنه أدرك ليلة القدر يقينا، ولا حاجة له حينئذ أن يتلمس في الرؤى أو يتلمس في أقوال أهل العلم في أرج الليالي أو أحرى الليالي أو في الأوتار أو في غيرها. فإذا اعتكف وقام هذه الليالي فإنه أدرك ليلة القدر يقينا، فمهما أتاه من أحد قال بأن في الليلة الفلانية أو الليلة الفلانية أو غيرها، فإنه حامد لله عز وجل أنه قد أدرك هذه الليلة. ثم إنما هي تسع أو عشر ليال من الشهر كله، فعلى الإنسان أن يحرص على أن يقومها، ثم أيضا عليه أن يكون معتكفا، فإنه أعظم لأجره وأكثر تهيئة لنفسه واستعداده لقيام تلك الليلة. فإنه إذا قام هذه الليالي المباركة يكون تهيئة واستعدادا لنفسه أنه يقوم العشر الأواخر التي تكون فيها ليلة القدر. وهذا كله من فضل الله عز وجل ومنته علينا، حيث أنه جعل ليلة واحدة تعدل العبادة فيها عبادة أكثر من 83 سنة. والمقصود بالعبادة وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه، ألا وهو القيام، القيام، وذلك بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بإتمام الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيه عنا، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالثبات على دينه، إنه مولانا فنعم المولى ونعم النصير. أسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن ينصر من نصر الدين، ويخذل من خذل الإسلام والمسلمين، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويهدى فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، كما أسأله جل وعلا أن يكشف الكرب عن المكروبين من المسلمين، وأن ينجي المستضعفين من المؤمنين، وأن يزيل الفتن عن بلاد المسلمين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح ويوفق ولاة أمورنا، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى العمل بكتابه واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أسأله جل وعلا أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام والذكر وتلاوة القرآن وجميع صالح الأعمال، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.